بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه غور الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس الرابع عشر من مجالس مذاكرة ألفية الحديث للحافظ العراقي، بعد أن انتهينا من السماع والقراءة قال تفريعات. هذه التفريعات على السماع والقراءة، يذكر فيها ثمانية تفريعات ومسائل تابعة للسماع والقراءة. قال واختلفوا إن أمسك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرض. نحن سبقا ذكرنا مسألة أن ممكن أن الشيخ يتابع بنفسه من أصله من كتابه أو يعطي نسخة لأحد تلاميذه الثقات. طيب، هنا ذكر مسألة إذا أعطى التلميذ الثقة حتى يتابع القراءة وكان الشيخ لا يحفظ، وكان الشيخ لا يحفظ، يعني هل يكتفي التلميذ بكون هذا الطالب ثقة؟ في حال كون الشيخ حافظ ما في إشكالية، الشيخ يتابع من ذاكرته، وفي حال الشيخ عندك نسخته يتابع من نسخته، لكن إذا كانت النسخة عند أحد التلاميذ الثقات ليتابع والشيخ غير حافظ، قال فهذا فيه خلاف. قال واختلف وإن أمسك الأصل رضا، يعني ثقة طالب مرضي عنه، ثقة طالب مقرب. قال والشيخ لا يحفظ ما قد عرض. عرض يعني قرئ، سميناها العرض، فيقرأ على الشيخ والشيخ لا يحفظ ولكن يتابعه ماذا؟ التلميذ بنسخة الشيخ. قال فبعض نظار الأصول يبطله وأكثر المحدثين يقبله. يقول أغلب الأصوليين مثل المازري وإمام الحرمين والغزالي يبطلون هذا الأمر، يقولون لا يكتفى بمتابعة التلميذ، متابعة التلميذ إذ قد يفوته بعض الأشياء، قد يختل الضبط. قال وأكثر المحدثين يقبله، كما نقل القاضي عياض أن أغلب علماء الحديث يقبلون اكتفاء بماذا؟ بالثقة بالتلميذ، الثقة بالتلميذ. قال واختاره الشيخ فإن لم يعتمد، يعني هذا القول السابق وهو أن إمساك التلميذ الثقة كافي ولو لم يحفظ الشيخ، اختاره ابن الصلاح. قال فإن لم يعتمد ممسكه فذاك السماع رد. طيب إذا كان التلميذ غير معتمد ليس بثقة، يقول فذلك السماع رد، يعني لا نقبل هذا السماع، لا نقبل هذا السماع. إذن عندنا صورتين، إما أن يكون التلميذ ثقة أو غير ثقة، فإذا كان التلميذ ثقة فعلى الصحيح قبول هذه القراءة، وإذا لم يكن ثقة فعند الجمهور والصحيح أنه لا تقبل هذه القراءة وهذا العرض. هذا كله إذا كان ماذا؟ الشيخ غير حافظ. هذا الخلاف يأتي لما يكون الشيخ غير حافظ. أما إذا كان الشيخ حافظ أو نسخة بيده ما في أي إشكال. الكلام حول إذا كان الشيخ غير حافظ والنسخة عند أحد التلاميذ. هذه المسألة الأولى. قال بعد ذلك: واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه المعظم وهو الصحيح كافيا وقد منع بعض أولي الظاهر منه وقطع. به أبو الفتح سليم الرازي ثم أبو إسحاق الشيرازي. هنا ذكر مسألة سكوت الشيخ على القراءة والعرض، يعني إذا جاء التلميذ إلى الشيخ وقال: وجدت هذه النسخة من حديثك رحمك الله وقد حدثت أن كذا وكذا وكذا، ثم ذكر 20 حديث من رواية الشيخ، والشيخ يسمع هذه الأحاديث، فالشيخ لا يخلو من 3 أحوال: إما أن يرد السماع، وإما أن يقبل، وإما أن يسكت. التلميذ الآن عرض 20 حديث وقال: هذه من مروياتك، وقرأها على الشيخ، فممكن الشيخ يقول: لا، ليست من مرويات ولا تثبت عند، خلاص انتهى، ليست من مرويات الشيخ. الصورة الثانية: يقرأها على الشيخ ثم يقول الشيخ: أقر، نعم، يحرك رأسه النعم. فهذا كله دليل على ماذا؟ أن هذا فعلا من أحاديث الشيخ، اللفظ يدل عليه. الصورة الثالثة اللي فيها الخلاف: إذا قرأها التلميذ على الشيخ والشيخ ماذا؟ سكت، فهل سكوت الشيخ ينزل منزلة الإقرار؟ هل سكوت الشيخ هنا نفس اللفظ ولا لا؟ هذه المسألة فيها خلاف. طبعا لماذا خلاف؟ الخلاف يرجع للقاعدة الفقهية المعروفة: لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول. فهنا الشيخ سكت فقالوا: لا ينسب إلى ساكت قول. قال: فرآه المعظم، يعني معظم الفقهاء والمحدثين يرون أن سكوت الشيخ له حكم ماذا؟ الإقرار والتلفظ. قال: وهو الصحيح كافيا وقد منع بعض أولي الظاهر منه وقطع. القول الثاني قول الظاهرية أنه لا يصح ولا بد أن يتلفظ الشيخ ولا ينسب إلى ساكت قول، وقطع بهذا المنع سليم الرازي وأبو إسحاق الشيرازي بأنه لا يصح أن ينسب إلى الشيخ مع السكوت. طبعا هذه القاعدة معروفة أن العلماء يعني يفصلون فيها، والقاعدة عند الجمهور يعني يقولون القاعدة لها تتمة، يقولون: لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض البيان بيان. لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض البيان بيان، يعني في موضع يقتضي البيان يعتبر السكوت ماذا؟ بيان. وهناك أمثلة معروفة، الشفعة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وسكوت البنت البكر في الزواج وغيره. قال كذا أبو نصر، أبو نصر السجي الوائلي، وقال يعمل به وألفاظ الأداء الأول. أبو نصر السجي يعني أتى بقول وحاول يتوسط، يقول لا ينسب إلى الشيخ ولكن يعمل به، لا ينسب إلى الشيخ ولكن يعمل به. قال وألفاظ الأداء كالأول كالذي مضى في القراءة. قال والحاكم اختار الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ في الأدى، حدثني في اللفظ، في اللفظ حيث انفرد واجمع ضميره إذا تعدد. يعني هنا يصوغ عبارة الحاكم، الحاكم قال عهدت أكثر مشايخي أنهم إذا أخذوا على انفراد قالوا حدثني، وإذا كانوا في جمع قالوا حدثنا. يعني تفريق بين صورة ماذا؟ المفرد والجمع. إذا سمعت من الشيخ بروحك حدثني، وإذا مع الجماعة حدثنا، ونفس الشيء أخبرني وأخبرنا. قال والعرض أن تسمع فقل أخبرنا، أو قارئا أخبرني واستحسنا. يعني استحسن هذا القول، التفريق بين صيغة المفرد وصيغة ماذا؟ الجمع. فالعرض يقول في القراءة إذا كنت تسمع غيرك يقرأ فتقول أخبرنا، وإذا أنت كنت قارئ قال أو قارئا تقول أخبرني. فهنا التفريق بين المفرد والجمع. قال ونحوه عن ابن وهب رويا وليس بالواجب لكن رضيا. يعني هذا القول أيضا نقل عن ابن وهب كما نقل عن الحاكم، يقول وليس بالواجب لكن رضيا. يعني هذا التفريق بين المفرد والجمع ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل ماذا؟ الاستحسان. هو الأفضل، الأفضل أن يفرق بين صيغة الجمع وصيغة ماذا؟ الإفراد، بين حدثنا وحدثني. لكن لو يعني سمع بنفسه وقال حدثنا فإنه يجوز، لأنه ليس على الوجوب وإنما على الأفضلية. قال بعد ذلك والشك في الأخذ أكان وحده أو مع سواه فاعتبار الوحدة، فاعتبار الوحدة. قال محتمل، لكن رأى القطان الجمع فيما أوهم الإنسان. يقول إذا شك هل سمع مع الشيخ، هل سمع من الشيخ بمفرده أو معه مجموعة، قال فيأخذ باليقين، واليقين هي الوحدة، اليقين هي الوحدة. يعني شك هل سمع من الشيخ بنفسه ولا كان مع مجموعة، فهل يستخدم لفظة حدثنا أو حدثني، فيأخذ بماذا؟ حدثني، اليقين، لأنه أصلا متأكد من نفسه يقين، لكن حضور الباقي ماذا؟ مشكوك، فيأخذ بالمتأكد واليقين ويترك ماذا؟ الشك. قال فاعتبار الوحدة يعني بالإفراد لأنه اليقين. قال وذكر قول لكن رأى القطان الجمع فيما أوهم الإنسان، يعني ابن القطان يرى أنه يجمع، يقول حدثني أو حدثنا للشك، على وجه الشك يعني يأتي بالعبارتين، يأتي بالعبارتين بعبارة الإفراد وعبارة الجمع. قال: فيما أوهم الإنسان في شيخه ما قال، والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد. يعني أيضا الحافظ البيهقي يرجح أنه يستخدم ماذا؟ الوحدة، صيغة الإفراد فيما شك فيه، على قول ابن الصلاح أنه إذا تردد هل بصيغة الجمع ولا صيغة الإفراد فيأخذ بالإفراد. بعد ذلك وقال أحمد: اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد. يعني هنا التقيد بالألفاظ التي تؤخذ من الأشياخ، وهذه المسألة كما أسلفنا في سابق الشرح في المنتخب ترجع إلى مسألة الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى. الذي يرى الرواية بالمعنى ممكن يغير ألفاظ السماع، ممكن يغير ألفاظ السماع، والذي لا يرى الرواية بالمعنى ماذا؟ يتقيد. يعني إذا سمعت الشيخ شيخك قال حدثنا، هل ممكن أنت تغير تقول أخبرنا لما تنقل عن الشيخ؟ فهنا يقول الإمام أحمد اتبع لفظا ورد، يعني نفس الألفاظ، الشيخ قال حدثنا أنت تقول حدثنا، قال أخبرنا تقول ماذا؟ أخبرنا. لكن الذي يرى الرواية بالمعنى يرى أنه لا فرق، يعني ممكن يقول حدثنا بدل أخبرنا. قال: ولا تعد، يعني لا تتجاوز لفظ الشيخ. قال: ومنع الإبدال فيما صنف الشيخ، لكن حيث راو عرف بأنه سوى ففيه ما جرى في النقل بالمعنى ومع ذا فيرى. قال: بأن ذا فيما روى ذو الطلب باللفظ لا مع ما وضعوا في الكتب. يقول هنا ابن الصلاح له رأي في مسألة تغيير الألفاظ، تغيير الألفاظ حدثنا وسمعنا. فيقول ابن الصلاح إذا كان النقل من المصنفات فيمنع التغيير، يمنع التغيير، يعني إذا نقل من كتاب من الكتب فإنه لا يغير لفظ الشيخ، لفظ المصنف. مثلا نقل عن البخاري، البخاري حدث فيه قال حدثنا أو أخبرنا، فيقول لما ينقل عن البخاري فلا بد يعني من الأمانة العلمية أن يلتزم لفظ ماذا؟ المصنف. لكن إذا كان عن الشيخ، إذا كان النقل عن الشيخ فإنه يرجع للخلاف في مسألة الرواية بالمعنى. قال: ففيه ما جرى في النقل بالمعنى. إذا روى عن الشيخ فابن الصلاح يفرق، يقول يعني قد ينقل عن الشيخ الأشياخ وقد ينقل عن الكتب، فإذا نقل عن الكتب فيلتزم لفظ ماذا؟ الكتاب والمصنف، وإذا نقل عن الشيخ فهذا يرجع إلى مسألة الرواية بالمعنى. فإذا كان يرى الرواية بالمعنى فإنه له أن يغير، وإذا لا يرى الرواية بالمعنى فإنه يلتزم كما قال الإمام أحمد. والبعض يعني لا يرى التفريق، قالوا حتى في الكتب لك أن تغير، لكن كلام ابن الصلاح وجيه. هذا ابن حجر تعقب ابن الصلاح وقال يعني إذا جاز التغيير في ألفاظ المشايخ فيجوز التغيير في الكتب المصنفة، يقول لا فرق فيما بينهما. وكلام ابن الصلاح له وجه، لأن التغيير في ألفاظ المصنفات التي من انتهى منها واضعوها وصنفوها على ترتيب معين، هذا يفتح باب، يفتح باب أن كل واحد يغير في لفظ ماذا؟ الشيخ. وعلماء الحديث لهم أدب خاص مع الكتاب بأن لا يغير شيء من لفظ ماذا؟ الكتاب. وإذا في شيء يغيرون في الحواشي كما مضى معنا وكما سوف يأتي مفصلا. ثم قال: واختلفوا في صحة السماع من ناسخ، فقال بامتناع الإسفرائيني مع الحرب وابن عدي وعن الصبغي: لا تروي تحديثا وإخبارا، قل حضرت والرازي وهو الحنظلي وابن المبارك كلاهما كتب وجوز الحمال والشيخ ذهب بأن خيرا منه أن يفصل، فحيث فهم صح أو لا بطل. هنا مسألة إذا انشغل الشيخ أو التلميذ بأمر آخر غير السماع، بأمر آخر غير السماع. قال: واختلفوا في صحة السماع من ناسخ، سواء كان ناسخ الشيخ أو التلميذ. يعني لو كان التلميذ يقرأ والشيخ يكتب فوائد جانبية مشغول بالكتابة، فهل يصح هذا السماع؟ الآن أصبح الشيخ ماذا؟ مشغول. أو العكس، أحد التلاميذ يقرأ وتلميذ آخر مشغول، أو الشيخ يحدث والتلميذ مشغول بالنسخ. النسخ على سبيل ماذا؟ المثال. كل مشغل، كل صارف في مجلس الحديث، طبعا مجلس الحديث لا ينفع فيه التساهل. لماذا؟ حتى يحدث فيه الانضباط في نقل المرويات. فهنا ذكر فيها الخلاف في هذه الصورة، يعني هل هذا من التساهل الذي يؤثر فلا يقبل هذا السماع أو لا. قال: واختلفوا في صحة السماع من ناسخ، فقال بامتناع، ذكر من قال بالامتناع: إسفرائيني والحربي وابن عدي. قال: وأحمد بن إسحاق الشافعي، الصبغي أتى بقول يعني وسط، يقول: لا تروي تحديثا وإخبارا، قل حضرت، تقيد. يعني يقول إذا الواحد انشغل في المجلس بأي أمر جانبي يقول لا يقول حدثني الشيخ، وإنما يقول حضرت عند الشيخ، حضرت عند الشيخ وهو يحدث، حضرت عند الشيخ وهو يحدث. قال: والرازي وهو الحنظلي يعني أبو حاتم الرازي وابن المبارك كلاهما كتب، يعني كتبوا أثناء شو؟ مجلس السماع. وكتابتهم يدل على ماذا؟ أنهم يرون ماذا؟ جواز الانشغال بالنسخ في المجلس. قال: وجوز الحمال، موسى بن هارون الحمال جوز أن ينشغل بالنسخ. قال: والشيخ ذهب، يعني ابن الصلاح يقول القول الوسط والراجح في هذه المسألة. قال: بأن خيرا منه أن يفصل، فحيث فهم صح أو لا بطل. يعني يقول يفرق، إذا كان هذا الناسخ فهم المقروء يصح السماع، وإذا لم يفهم المقروء لا يصح السماع. يقول نفصل، يعني ما نقول يصح أو لا يصح مطلقا، لا، يرجع إلى هذا الناسخ، لأن بعض النساخ يكون عنده ذاكرة ماذا؟ طيبة وحسن استحضار، فيسمع من الشيخ وفي نفس الوقت يعني يكتب الفوائد أو يحررها. وضرب مثال على الدارقطني، قال: كما جرى للدارقطني حيث عد إملاء إسماعيل عدا وسردا، يعني الدارقطني حضر أحد المجالس وهو مجلس إسماعيل الصفار، ففي وقت القراءة عليه كان الدارقطني مشغول بماذا؟ بالكتابة، النسخ، ينسخ أشياء، وهناك يعني يقرأ عليه الشيخ. فأنكر على الدارقطني، قال له أحد التلاميذ بجانبه، قال: لا يصح سماعك. فقال الدارقطني: فهمك مثل فهمي. يعني الناس يتفاوتون في هذا الفهم. قال: أتعرف ما ذكر الشيخ؟ فقال: نعم. قال: فذكر شيئا، يعني هذا التلميذ المتابع ذكر شيئا. قال: فسرد الدارقطني ما ذكر الشيخ فأحسن السرد، فعجبوا من شأن كل الأحاديث التي يعني قرأت سردها الدارقطني سردا. هذا يدل على ماذا؟ حسن حضور الذهن والفهم. قال: إملاء إسماعيل عدا وسرد، يعني سرد الأحاديث ذكرها الدارقطني، وهذا يعني إشارة إلى هذا التفصيل الذي ذكره ابن الصلاح في مسألة الفهم، أن الناس يتفاوتون، يعني بعض الناس لا يمكن أن يجمع أمرين في وقت واحد، والبعض ممكن يجمع، هي يعني قدرات ذهنية متفاوتة. وأذكر قبل فترة أقول للطلاب في الجامعة، أيام كنت أدرس القرآن في الإجازة، كنت أخذت إجازة في حفص، فالشيخ الذي أقرأ عليه لما أقرأ عليه أثناء القراءة أحيانا تأتي اتصالات فيرد على الاتصال، فأنا أقف عند الاتصال، فهو يقول لي أكمل، يعني ويصر أني أكمل القراءة. ليس هذا المراد، المراد أني فعلا بعد ذلك لما يتصل لمتصل أنا أكمل عليه، ولما أكمل عليه وهو يتكلم بالهاتف فإذا وقعت في خطأ يوقفني، يعني يبعد الهاتف يقول: لا، أعد هذه الآية، سواء في المخارج أو غيره. فالبعض عنده يعني حضور ذهن قد ينشغل بأمرين، والبعض لا يستطيع ذلك. قال: وذاك يجري في الكلام أو إذا هينم حتى خفي البعض كذا، يعني يقول هذا التفصيل الذي ذكرناه في فهم المقروء وعدم فهمه كما يجري في هذه الصورة وهي الانشغال بالنسخ، أيضا كل ما يخل مجلس ماذا؟ السماع، مثل الإسراع أو خفاء الكلام، هينما يعني أسرع حتى خفي بعض الكلام. فإذا في مجلس السماع أثر عليه شيء آخر غير النسخ، مثل القارئ قرأ سريع فبعض الكلمات ماذا؟ قرأت سريعا، فالبعض أصلا يفهمها من ماذا؟ السياق، يفهمها من السياق. وابن مهدي له عبارة جميلة، يقول: إن علماء الحديث يحدثون بالشم، كيف يحدثون بالشام؟ يعني يقول العالم الحديث المتمكن بس يأتي طرف الحديث الباقي شو خلاص يعرفه، ما يحتاج، لأنه إيش؟ متمرس على الأسانيد وحافظ للأسانيد، بس تعطيه ماذا؟ الطرف، فعند الأمر هين. قال: إن بعد السامع ثم يحتمل في الظاهر الكلمتان أو أقل. يعني يقول هذه الصور صور الإخلال، سواء النسخ، سواء الإسراع، سواء بعد السامع من الشيخ، هذه كلها تؤثر على مجلس السماع. لكن إذا كان أمر يسير يقول في الظاهر الكلمتان أو أقل، يعني إذا كان الخلل في كلمة أو كلمتين فإنه ماذا؟ لا يؤثر، لا يؤثر. يعني واحد جالس بعيد من المجلس وغابت عنه كلمة واحدة، فهذا لا يؤثر على صحة ماذا؟ السماع. لكن لو واحد رقد ربع ساعة وقام، يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر. كم ذهب من المجلس لكن لو فاتته كلمة ما يضر، كلمة أو كلمتين، كانوا يتساهلون في الكلمة أو الكلمتين. قال: وينبغي للشيخ أن يجيز مع إسماعه جبرا لنقص إن وقع. يعني يقول بعد ذلك مع كل هذا المجالس اللي اعتراها خلل الشيخ يختمها بالإجازة عشان تكون الإجازة ماذا؟ جبرا للخلل، فيكون أنت كل المجلس سماع من الشيخ، واللي فاتك أخذت عن الشيخ عن طريق ماذا؟ الإجازة. يعني ينتهي الشيخ من هذا المجلس حصل فيه خلل، فات بعض الأشياء، الشيخ بعد المجلس يقول أجزتكم رواية هذا المسموع، فيحصل لك ماذا؟ بالإجازة، فهذا جبر للخلل. قال: وينبغي للشيخ أن يجيز مع، يعني بعد أي مجلس فيه خلل يختم بالإجازة، إسماعه جبرا لنقص إن وقع، حتى يكون جبر للخلل اللي حدث في المجلس، سواء النسخ أو السرعة أو عدم فهم بعض الكلمات. قال ابن عتاب: ولا غنى عن إجازة مع السماع تقرن. يعني يقول الأفضل أن دائما يقرن السماع بالإجازة حتى يجبر هذا الجانب. قال: وسئل ابن حنبل إن حرفا أدغمه فقال: أرجو يعفى. يعني يقول إذا أدغم حرف من الحروف، يعني البعض الإدغام إدخال بعض الحروف في بعض أو بعض الكلمات في بعض، ولذلك في الحديث ماذا يقولون؟ يقول فلان يسرد الحديث سردا حسنا ولا يدغم، ما يحصل عند ماذا؟ تداخل. وهذا تجدون في تراجم بعض العلماء، يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية كان يسرد ولا يدغم، حافظ المزي كان يسرد ولا يدغم، وهكذا التراجم كثيرة أنه ما يدغم الكلمات في بعضها البعض. فهنا الإمام أحمد سئل قال: إن أدغم حرف يعني شيء يسير هل يؤثر؟ قال: أرجو يعفى، يعفى عن هذا الشيء اليسير، يعني ما يؤثر على مجلس السماع. قال: لكن أبو نعيم الفضل منع في الحرف يستفهمه فلا يسع إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم ونحوه عن زائدة. هذه في مسألة إذا كلمة أو حرف لم يسمعها جيدا، لم يسمعها جيدا سواء من المملي أو من المستملي، فهل له أن يروي هذه الكلمة حين الاستفهام ممن بجانبه؟ يعني الآن أنت جالس في المجلس، أنتم تفعلون الآن في كلمة تفوتك، فماذا تفعل؟ تسأل ماذا؟ اللي بجانبك وتثبته، فيقول هل له ذلك؟ إذا ما سمع الكلمة وسألها من جانبه هل يثبتها؟ فيها خلاف، فيها خلاف في إثبات هذه الكلمة. قالوا لأن ما سمع من ماذا؟ الشيخ، ما سمع من الشيخ. قال لكن أبو نعيم الفضل منع في الحرف يستفهمه فلا يسأل، يعني فاتت كلمة أو حرف وسأل أحد الحاضرين بجانبه، قال فلا يسأل إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم ونحوه عن زائدة. يعني شو يقول أبو نعيم؟ يقول هذه الكلمة اللي استفهمتها من زميلك وكتبتها، هل ترويها عن الشيخ ولا ترويها عن هذا التلميذ اللي أخذت منه؟ يقول ما يسع إلا أن يروي عن هذا التلميذ. يقول سألت فلان فقال لي كذا، أو استفهمت فلان فقال لي كذا، لأنك أنت ما سمعت من الشيخ، نقلت من التلميذ. فيقول تنقل هذا الاستفهام والسؤال اللي سألت التلميذ وتثبته. قال ونحوه عن زائدة، يعني زائدة بن قدامة يقول هذا القول، قول أبو نعيم. قال وخلف بن سالم قد قالنا إذ فاته حدث من حدثنا، يعني خلف بن سالم أحيانا لما يسمع الشيخ فما يسمع الكلمة كامل، حدثنا تخفى عليه حدث ويسمعنا، فشو يكتب؟ نا، ما يكتب حدث لأنه ما سمع واضحة من الشيخ، وهذا من الدقة والتحري. إذ فاته حدث من حدثنا من قول سفيان شيخا، شيخ خلف، من قول سفيان، وسفيان اكتفى بلفظ مستمل عن المملى اقتفى، يعني ممكن يأخذ بلفظ المستمل المبلغ دون المملى. قال كذاك حماد بن زيد أفتى استفهم الذي يليك حتى، روى عن الأعمش كنا نقعد للنخعي فربما قد يبعد البعض لا يسمعه فيسأل البعض عنه ثم كل ينقل. يعني يقول أن عمل المحدثين في مجالس الحديث جرى على هذا الأمر، أنهم إذا جلسوا في المجالس فإنهم يستفهمون وينقلون، فإذا كانت الكلمة متفق عليها بين المستفهمين فإن الإنسان يثبتها. يعني إذا سأل عن يمينه وشماله قال الكلمة اللي قالها الشيخ كذا، فإنه ماذا؟ يثبت هذه الكلمة، يثبت هذه الكلمة. لكن يقول العلماء إذا كان في خلاف، يعني واحد من التلاميذ قال كذا والثاني قال كذا، قال يثبت هذا الخلاف، يثبت هذا الخلاف، قال فلان كذا وقال فلان كذا. وذكر مثال كلام حماد بن زيد أنه يستفهم الذي يليه ويثبته. يقول جاء هذا عن الأعمش أنه يقول كنا نقعد للنخعي، مجلس النخعي، قال فربما قد يبعد، يعني البعض يكون بعيد عنه لا يسمعه فيسأل البعض عنه ثم كل ينقله. يعني الأعمش يقول شو؟ يقول كنا نحضر مجلس النخعي، فأحيانا نكون جالسين ماذا؟ بعيد، فالشيخ يقول عبارة كلمة ما نسمعها، فنكلف واحد نقول اسأل واحد ماذا؟ قريب من الشيخ، فيسأله فيقول قال الشيخ كذا، فالكل يكتب هذه الكلمة. هذه نقلت من من؟ من التلميذ ولا من الشيخ؟ من التلميذ، نقلت من التلميذ وثبتت. فيقول عند المحدثين هذا جاري في مجالس الحديث، أنه يستفهم الكلمة وينقلها من التلاميذ ويثبتها، ولا يلزم منه أن يعني ينسبها إلى الشيخ. قال وكل ذا تساهل، وقولهم يكفي من الحديث شمه فهم، هذه عبارة من ابن مهدي، يعني طريقة المحدثين أنهم يكتفون ماذا؟ بطرف الحديث، يعرفون الطرق ويعرفون الأسانيد. قال: عنوا إذا أول شيء سئل عرفه وما عنوا تسهلا. يعني معنى يقول عبارة ابن مهدي أنهم إذا سألوا عن شيء فعرفوه هم يعرفون ماذا؟ الباقي، يعرفون الباقي. هم لو أعطوا جملة من الحديث لعرفوا الباقي، لو أعطوا طرف من الإسناد لعرفوا الباقي. وليس هذا كناية عن التساهل، أنهم إذا سألوا عن طرف واكتفوا به، لا، هذا يدل على ماذا؟ على معرفتهم واطلاعهم وكثرة ضبطهم ومعرفتهم للأحاديث والأسانيد. قال: وما عنوا تسهلا، يعني ليس عندهم تساهل في هذا الباب. ثم قال: وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوت أو ذي خمري. يعني يقول إذا جئت إلى مجلس السماع والشيخ يحدث من وراء حجاب، من وراء حجاب، فأنت سمعت صوت الشيخ وعرفته أن هذا فلان، هذا يكفي. طيب، طيب لو حضرت مجلس، مو مجلس سماع، مجلس قراءة، مجلس قراءة، في مجلس السماع من اللي يتكلم؟ الشيخ. في مجلس القراءة منه؟ تلميذ يقرأ. طيب كيف يعرف الشيخ؟ ما يسمع صوت الشيخ، يأخذ كلام ماذا؟ خبر واحد ثقة، يقول: من هذا الشيخ؟ فيقول: فلان، فيكتفي. فيقول: لو كان الشيخ من وراء ستر أو حجاب وعرف صوته أو تأكد من ثقة، فإنه يصح ماذا؟ الرواية والسماع منه. قال: صح، يعني صحت هذه الرواية وثبت السماع والقراءة. قال: وعن شعبة لا تروي لنا إن بلالا وحديث أمنا. يعني شعبة يقول: لا تروي إلا إذا رأيت المحدث، إلا إذا رأيت المحدث. يقول: ما يصح السماع من وراء ماذا؟ حجاب أو وراء ستر. كان شعبة طبعا يتشدد في هذا الباب. شعبة يقول: لعله شيطان يتكلم، لكن إذا صح يعني عرف لفظ صوت الشيخ وتأكد يكفي. قال: وعن شعبة لا تروي لنا إن بلالا وحديث أمنا، يعني صوت بلال مع خفائه عنا والأخذ به في الأذان. وطبعا هذا قد لا يكون فيه كثير حجة في الموضوع، ولكن حديث أمنا هذا هو الدليل، حديث أم المؤمنين عائشة من خلف ستار وحجاب. الصحابة كانوا يدرسون الحديث عن أم المؤمنين عائشة وهي تحدثهم من وراء حجاب، ولا شك عند العلماء في قبول ماذا؟ هذه الأحاديث. وكانت أم المؤمنين عائشة من المكثرات، وكم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت إلى الصحابة من خلال أم المؤمنين عائشة، وليست فقط أم المؤمنين عائشة، بل أمهات المؤمنين كلهم كانوا يحدثون من وراء ماذا؟ حجاب وستر. قال بعد ذلك، هذه المسألة الثامنة من التفريعات: ولا يضر سامعا أن يمنع الشيخ أن يروي ما قد سمع. كذلك التخصيص أو رجعت ما لم يقل أخطأت أو شككت. يعني يقول إذا سمع التلميذ من الشيخ ثم قال له: لا تروي عني، لا تروي عني، فمضى معنا أنه يروي عنه، أنه يروي عنه. إذا قال الشيخ لا تروي فله أن يروي عن الشيخ. وأيضا إذا قال كذلك التخصيص، إذا خصص أحد في المجلس قال أحدثكم ولا أحدث فلان وفلان، يعني المجلس فيه 100 شخص يقول أحدثكم ولا أحدث فلان وفلان، هل هؤلاء الاثنين ما يحدثون عن الشيخ؟ لا يحدثون، سواء منع أو خصص أو رجع، حدث التلميذ بعدين قال رجعت عن تحديثي لك، يروي ولا ما يروي؟ يروي. كل الصور سواء منع أو خصص في المجلس الرواة بعضهم دون بعض أو رجع في روايته لهذا التلميذ فإنه يصح الرواية. قال ما لم يقل أخطأت أو شككت، يعني ممكن الشيخ يقول لا تروي عني لأني أشك في هذه الرواية، هنا يمتنع التلميذ عن ماذا؟ الرواية، يقول لعل عندي خطأ في هذه النسخة فلا تروي عني، هنا التلميذ يسمع من الشيخ ولا يروي عنه. فإذا إذا كان منع الشيخ للتلميذ عن الرواية لسبب صحيح مثل الشك أو الخطأ في النسخة فإن التلميذ لا يحدث عن الشيخ، وأما إن لم يكن لسبب أو كان لمجرد التأديب كما كان يفعل بعض المشايخ يقول لا تروي عني، فللتلميذ أن يروي عن الشيخ. وإلى هنا نقف في هذا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.